بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن بن جعفر المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الرابع عشر.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى سنأخذ جملة من الفروق الفقهية في كتاب الصلاة، وما زال الكلام يتعلق بباب الجنائز، وهناك فروق أيضا ما زالت في باب الجنائز. من هذه الفروق التي ذكرها العلماء، وهو الفرق بين أخذ الشارب والأظافر للميت وبين حلق العانة. معروف أن الميت إذا غسل فإن العلماء يقولون لا بأس أن يؤخذ من الميت الشارب والأظفار، خاصة إذا كانت طويلة وطالت. أما العانة وهو الشعر الذي حول القبل فلا يؤخذ، تبقى هذه العانة على ما هي عليه ولا يتعرض لها الغاسل. هذه من مسائل الفروق، فلماذا فرق الفقهاء بين الشارب والأظفار وبين شعر العانة؟ قالوا لأن شعر العانة يترتب على ذلك كشف العورة، أما الشارب إذا طال فقصه فهذا ليس فيه ما يتعلق بكشف العورة ولا يحتاج إلى أن ينظر إلى عورته. وهكذا أيضا الأظفار، يأخذ من أظفار يديه ومن أظفار قدميه فلا بأس. وهذا الأمر استحسنه العلماء في الحقيقة. لا يوجد دليل في كتاب الله ولا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام على ما يتعلق بأخذ الشارب والأظفار، لكن استحسن ذلك العلماء، قالوا لأنه هذا الأمر شيء حسن، وإذا تركنا الميت هكذا بشعره في الشارب وبأظفاره قالوا هذا يستقبح، فما دام أن الميت لا يتأذى من ذلك وهو شيء حسن فلا بأس أن نأخذ شاربه إذا طال وأظفاره إذا طالت. وقد جاءت أحاديث لكنها لا تصح، وهذه الأحاديث فيها أنه لا بأس أن نفعل بالميت ما نفعل بالعروس، هكذا افعلوا بميتكم ما تفعلون بعروسكم. هذا الحديث حديث ضعيف لا يصح، بل بعضهم ذكر أنه لا أصل له، كما قال العلامة الألباني رحمه الله في الضعيفة. إذن هذا لا شك أنه فرق صحيح، فإذا رأينا أن شعر الشارب وكذلك الأظفار قد طالت فلا بأس عند غسل الميت أن نأخذ هذا الشارب فنقص منه، وكذلك أيضا نأخذ من أظفاره، فهذا أمر حسن. أما العانة فلا نأخذ منها شيء، فلا نأخذ منها شيئا، لأن العانة تحتاج إلى كشف العورة وتحتاج إلى لمس العورة، وكل ذلك لا يجوز. الأصل في الميت أننا نستره ونستر عورته. ولهذا فرق الفقهاء، والشيخ ابن باز رحمه الله في كتابه الدروس المهمة لعامة الأمة تطرق لهذه المسألة رحمه الله، وذكر رحمه الله أنه لا بأس أن نأخذ من شاربه وأن نأخذ من أظفاره. قال أما العانة وبعضهم قد يزيد الختان، ذكر رحمه الله أنه لا يشرع، ولا يجوز أن نفعل ذلك لأن هذا يحتاج إلى كشف العورة. إذن الفرق صحيح في هذه المسألة، لا بأس أن نأخذ من شاربه ومن أظفاره، وأما العانة وكشف العورة فلا يجوز. وكذلك أيضا من الفروق التي ذكرها العلماء وهي تتعلق أيضا بغسل الميت، هو الفرق بين غسل الميت وبين غسل الحي إذا أراد أن يغتسل للجنابة مثلا أو الجمعة. قالوا إن غسل الميت يشرع له التكرار، فيغسل مرتين أو ثلاثا أو خمسا أو سبعا، ويستحب أن تكون وترا. أما غسل الحي إذا كان على جنابة يكفي أن يغتسل مرة واحدة فيرفع هذه الجنابة، ولا يشرع له التكرار. ولهذا جاء في الأحاديث الصحيحة، وهو حديث معطية وهو حديث مشهور، أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن يغسلوها بماء وسدر، ثم قال لهم اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا. وفي الحديث نفسه قال اغسلنها وترا، فالسنة أن يغسل الميت وترا، إما ثلاث مرات أو خمس مرات أو سبع مرات، لأن هذا يدور مع النظافة، فزيادة الغسل وتكرير الغسل وترا إنما يدور مع النظافة. فإذا رأى الغاسل أن الميت تنظف من الغسلة الأولى أو الثالثة فيكتفي، فإن احتاج أن يزيد إلى خمس زاد، وهكذا إلى السبع، لأن في الحديث نفسه وهو في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام ثلاثا أو خمسا أو سبعا بماء وسدر، واجعلنا في الآخرة كافورا. إذن هذا بين فيما يتعلق بالميت، يستحب تكرار غسل الميت. أما بالنسبة للحي، لو أراد أن يغتسل من جنابه أو أراد أن يغتسل للجمعة أو العيدين، قال العلماء لا يستحب أن يكرر هذا الغسل، إنما يغتسل غسلا واحدا. فإذا اغتسل غسلا واحدا يكون في هذه الحال قد اكتفى ورفع الجنابة، وكذلك أيضا اكتفى بهذا الغسل سواء كان جنابة أو كان للجمعة أو كان للعيدين وهكذا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا اغتسل اغتسل مرة واحدة من الجنابة، يغسل يديه ويتوضأ وضوءه للصلاة ويخلل شعره، ثم قد يصب عدة غرفات على رأسه فقط، ثلاث غرفات مثلا، ثم يغسل جسده كله مرة واحدة. جاء هذا من حديث عائشة، وجاء كذلك من حديث ميمونة، وكل هذه الأحاديث في الصحيحين. إذن هذا يبين أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يكرر الغسل في الجنابة أو في الجمعة، إنما يغتسل غسلا واحدا. ولهذا الإمام البخاري في صحيحه بوب باب الغسل مرة واحدة، باب الغسل مرة واحدة. أما بالنسبة للميت فقد ذكرنا حديث معضية، فظهر أن الميت يشرع أن نكرر الغسل ثلاثا أو خمسا أو سبعا بحسب الحاجة. وهذه المسألة أيضا عند الفقهاء فيها خلاف بالنسبة للميت، هل نكتفي بثلاث أو نكتفي بخمس، هل يجوز الزيادة على سبع؟ طائفة من أهل العلم يرى أن الأمر يدور مع النظافة، وهذا في الحقيقة هو مذهب أكثر الفقهاء وأكثر العلماء. يقولون إذا غسلت الميت فلا تتقيد بعدد معين في الغسل، فمثلا غسلته ثلاثا ورأيت أنه قد تنظف فتكتفي بهذه الثلاث. لو أنك رأيت أنه لم تحصل النظافة فغسلت سبعا وتسعا لا بأس، فالأمر يدور مع النظافة ولا يتقيد بعدد، وهذا مذهب أكثر الفقهاء وأكثر العلماء، خلافا لطائفة قليلة من الفقهاء وهو مشهور مذهب الأحناف أنه يتقيد بثلاث غسلات ويكتفي بها. والصحيح هو مذهب الجماهير، لأن النص في ذلك صريح وهو حديث أم عطية وهو في الصحيحين، فقد قال عليه الصلاة والسلام: اغسلنها وترا، اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا، وفي رواية قال: أو أكثر من ذلك، اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، وقال أيضا: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. فقوله هنا إن رأيتن ذلك، قال العلماء هذا يرجع إلى الغاسل الخبير الذي يعرف الغسل وسنة الغسل، فإذا رأى أن هذا الميت قد تطهر وتنظف بغسلتين، بثلاث غسلات أو بغسلة يكتفي، فإن احتاج لا بأس من الزيادة. إذن المسألة ظاهرة وهي من مسائل الفروق، أنه لا يثلث في غسل البدن عند الجنابة للحي، أما الميت فلا بأس من الزيادة ثلاثا خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إذا رأى في ذلك مصلحة. إذن هذه من مسائل الفروق. كذلك من مسائل الفروق التي ذكرها العلماء هي مسألة الفرق بين الزوج والزوجة في غسل الميت، فأجمع العلماء على أن الزوجة يجوز لها أن تغسل زوجها، وهذا شيء متفق عليه، لا خلاف بين العلماء في هذا، أن المرأة لو مات زوجها لا بأس أن تغسله، لأن هذه المرأة في العدة فهي زوجة. الخلاف في غسل الرجل لزوجته، هل يجوز للرجل أن يغسل زوجته؟ طائفة من أهل العلم جعلت هذه المسألة من مسائل الفروق، فقالوا: إذا ماتت المرأة لا يجوز للرجل أن يغسلها. لماذا؟ قالوا: لأن الرجل حكمه ليس كحكم المرأة، والدليل على ذلك أنه يجوز أن يتزوج أختها، إذا ماتت هذه المرأة جاز له أن يتزوج أختها. قالوا: إذن هذا دليل على أن النكاح بين هذه الرجل، أن النكاح والزوجية بين هذا الرجل والمرأة قد انتهى بموتها، فإذا ماتت لا يحل له أن يغسلها، وإنما تغسل هذه المرأة النساء. هذا هو مذهب الأحناف، وهم الذين فرقوا في هذه المسألة، فأجازوا للمرأة أن تغسل زوجها، ولم يجيزوا للزوج أن يغسل زوجته. والصحيح في هذه المسألة أنه يجوز للزوج أن يغسل زوجته. لماذا؟ لأن هذا قد ورد في السنة، وقد جاء في ذلك حديث، وهذا الحديث حسنه بعض أهل العلم، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل على عائشة وكان قد وجد ألما في رأسه، يعني الصداع، سمع عائشة وهي تقول: ورأسه، فقال عليه الصلاة والسلام: بل أنا ورأسه يا عائشة، يعني أنا الذي أجد ألم الصداع في رأسي. ثم قال لها: ما ضرك إن مت قبلي؟ فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك. هذا في مسند الإمام أحمد، وجاء كذلك عند أبي داود وعند ابن ماجه، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لعائشة أنه لا يضرها إذا ماتت، فغسلها وكفنها. فتمسك الجمهور بهذا الحديث على جواز غسل الرجل لزوجته. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك. وأكدوا ذلك بأنه قد ورد عن الصحابة، فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه هو الذي غسل فاطمة، وهذا جاء بإسناد حسن بمجموع طرقه، وعلي كان من الخلفاء الراشدين الذين لهم سنة متبعة، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة في فعلها هذا، فدل على جواز غسل الزوج لزوجته. إذا كان الأمر كذلك، إذن هذه المسألة ليست من مسائل الفروق، وهذا هو الصواب. هذا هو الصواب، أن هذه المسألة ليست من مسائل الفروق. لماذا؟ لأنه يجوز للزوج أن يغسل زوجته كما أنه يجوز للزوجة أن تغسل زوجها. أما بالنسبة للزوجة تغسل زوجها فهذا لا خلاف فيه، قد أجمع العلماء على ذلك. ولهذا عائشة رضي الله عنها لم تغسل النبي عليه الصلاة والسلام، لكنها كانت تتمنى ذلك، ولهذا كانت تقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما غسله عليه الصلاة والسلام إلا نساؤه. ومعروف أنه لم يغسله نساؤه، وإنما غسله بعض أصحابه وبعض أهل بيته كعلي بن أبي طالب والعباس، وكذلك بعض مواليه عليه الصلاة والسلام. لكن غسل الرجل لزوجته هو كذلك كغسل المرأة لزوجها، لا فرق بين المسألتين، وهو مذهب جماهير العلماء. مع أن هذه الرواية التي عند أحمد في المسند، وكذلك أيضا أخرجها ابن ماجه، اختلف فيها العلماء، فطائفة من أهل العلم كانت ترى أن هذه الزيادة زيادة شاذة لا تصح. لماذا؟ قالوا: لأن الحديث أصله في صحيح البخاري، ولم يرد في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة: فغسلتك. إنما جاءت هذه الزيادة عند أحمد في المسند، وجاءت كذلك عند ابن ماجه في سننه، وأخرجها كذلك النسائي في الكبرى، وأخرجها أيضا أبو يعلى وغيرهم، وقد جاءت من طريق محمد بن إسحاق الذي هو إمام في السيرة، وقد عنعن في بعض مروياته فرواها بالعنعنة، لكنه قد صرح بالسمع. فطائفة قبلت هذه الرواية، قالوا: لأن محمد بن إسحاق صدوق وقد صرح بالسمع، إذن أمنا جانب تدليسه. فجاء الحديث في مسند الإمام أحمد أنه لما رجع عليه الصلاة والسلام من جنازة، وكانت عائشة تجد صداعا في رأسها، فقالت: ورأسه؟ فقال لها: بل أنا ورأسه، ما ضرك؟ لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك. قالوا: إذن هذه الرواية جاءت بإسناد حسن، لأن محمد بن إسحاق قد صرح بالسماع، فكانت حجة للجماهير، وكانت مستمسكا لهم على أن الرجل يجوز له أن يغسل زوجته، وأنه لا فرق بين غسل الرجل لزوجته وغسل الزوجة لزوجها، لا فرق بين المسألتين. وهذا هو الصواب، في الحقيقة لا فرق بين المسألتين، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، كلهم على ذلك. إذن هذه المسألة ليست من مسائل الفروق، مع أن طائفة تفرق بين المسألتين. كذلك من المسائل التي ذكرها العلماء ما يتعلق بالفرق بين ترتيب الجنائز، أو بالفرق بين الصلاة على الرجل والصلاة على المرأة. معروف أن الميت لو كان رجلا لا كان الإمام له موقف من هذا الميت عند الصلاة عليه، ولو كانت امرأة لاختلف هذا الموقف. قالوا: إذا صلى الإمام على جنازة رجل فإنه يقف عند رأسه، أما إذا صلى على امرأة فإنه يقف وسط هذه المرأة. إذن هذه من مسائل الفروق، لأن هناك فرقا بين الرجل وبين المرأة عند الصلاة عليه. ما الذي فرق بين هاتين المسألتين؟ قالوا: النص، السنة النبوية. ففي مسند الإمام أحمد، وعند الترمذي في جامعه، وعند أبي داود، وعند ابن ماجه، أنس بن مالك رضي الله عنه جاء له بجنازة فصلى عليها، فقام عند رأس الرجل، ثم جاء بجنازة امرأة فقام وسط هذه المرأة. وفي بعض الروايات صرح رضي الله عنه أن هذه هي السنة، وكذلك حديث سمرة بن جندب وهذا في الصحيحين. أما حديث أنس فهو عند أحمد في المسند وعند ابن ماجه والترمذي وأبي داود. ماذا فيه؟ حديث سمرة أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها. إذن هذا نص في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، وكذلك أيضا أثر أنس رضي الله عنه أنه فرق بين الرجل والمرأة، وهذا هو مذهب الشافعية. وباقي المذاهب أيضا يفرقون في الحقيقة، لكن التفريق الذي قالوا به غير التفريق الذي ذكرناه آنفا. فمثلا الحنابلة يرون أنه يقف عند صدر الرجل وعند وسط المرأة، والأحناف يقولون يقف عند صدر الرجل والمرأة، لا يفرقون. فالأحناف هم الوحيدون الذين لا يفرقون. أما المالكية فيقولون إذا صلى على رجل يقف وسط الرجل، أما المرأة فيقف عند منكبها. والصواب هو مذهب الشافعية. لماذا؟ لصحة الأحاديث في ذلك، وهي أحاديث صحيحة صريحة. فإن أنس رضي الله عنه صلى على المرأة فوقف وسطها، ولما صلى على الرجل وقف عند رأسه. في بعض الروايات العلاء بن زياد سأل أنسا يقول له يعني يا أنس أنت لما فعلت هذا الفعل وقفت عند المرأة ووقفت عند الرجل بهذه الطريقة، هل رأيت النبي عليه الصلاة والسلام قام هذا المقام؟ فقال أنس نعم. فبعد ذلك قال احفظوا، يعني احفظوا هذه السنة أننا نفرق بين الرجل والمرأة إذا صلينا على الرجل وقفنا عند رأسه، وإذا صلينا على المرأة وقفنا وسطها. وكذلك باقي المذاهب هم فرقوا، إلا الأحناف لم يفرقوا، لكن في الحقيقة لم يكن لهم دليل في ذلك. والصواب هو مذهب الشافعية الذين فرقوا بين الرجل والمرأة، فرقوا بنصوص نبوية صحيحة صريحة، حديث سمرة في الصحيحين وحديث أنس في مسند الإمام أحمد وعند ابن ماجه وعند الترمذي وعند أبي داود، وهو حديث صحيح. إذن هذه المسألة من مسائل الفروق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وقف على الرجل عند رأسه، وأما المرأة فإنه وقف عند وسطها عليه الصلاة والسلام. كذلك من المسائل التي ذكرها العلماء، وهي من مسائل الفروق كذلك في كتاب الجنائز، الفرق بين زيارة المقابر للنساء وبين زيارة المقابر للرجال. فطائفة من أهل العلم تفرق، فترى أن زيارة المقابر للرجال مستحبة، وأما زيارة المقابر للنساء فهي محرمة، ولا يجوز أن يزور النساء المقابر. وطائفة من أهل العلم ترى الإباحة للنساء والاستحباب للرجال، فيقولون يباح للمرأة أن تزور المقابر لكنه يستحب للرجل أن يزور المقابر. وطائفة من أهل العلم ترى أن الرجال والنساء سواء في ذلك، يعني يجوز للنساء أن يزرن المقابر استحبابا حتى يتذكرن الآخرة، وكذلك يجوز للرجل أن يزور المقابر حتى يتذكر الآخرة، فلا فرق بين الرجال والنساء. الذين ذهبوا إلى التحريم وقالوا لا يجوز، وفرقوا بين الرجل والمرأة، المرأة يحرم عليها الزيارة والرجل لا يحرم عليه بل يستحب له، ما الدليل على التفريق؟ استدلوا بالحديث لعن النبي عليه الصلاة والسلام زوارات القبور، وفي بعض ألفاظه زائرات القبور، وكذلك قالوا أم عطية قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. قالوا إذن النهي عن اتباع الجنائز يدل على النهي عن زيارة المقابر، إذن عندنا مسألة زيارة المقابر بين الرجال والنساء، هل نفرق بين الرجال والنساء أو لا نفرق؟ فالذين ذهبوا إلى التحريم فرقوا، قالوا لا يجوز لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن زوارات القبور، وهذا اللفظ هو الصواب في الحديث، لأن لفظ زائرات القبور عند أبي داود وعند كذلك ابن ماجه والترمذي هذا اللفظ لا يصح، لفظ زائرات، لكن الذي صح لعن زوارات القبور، وهو أيضا عند الترمذي وابن ماجه، وأخرجه كذلك ابن حبان وهو في مسند الإمام أحمد. إذن هذا دليل من فرق بين النساء والرجال، قالوا هذا نص صريح في المسألة، فلا يجوز للمرأة أن تزور المقابر، ويجوز للرجل أن يزور المقابر، بل يستحب للرجل حتى يتذكر الآخرة. وطائفة قالت بالكراهة، يعني يكره، كراهة تنزيه وليس تحريما، ومع ذلك تعتبر أيضا هذه المسألة من مسائل الفروق، لأنهم يفرقون بين الرجل والمرأة، فيقولون المرأة يكره لها زيارة المقابر كراهة تنزيه، أما الرجل لا يكره، وهذا هو الذي عليه الشافعية والحنابلة. وعلى كل حال، إذا نظرنا في هذه المسألة ونظرنا إلى الأدلة، سنجد أن الصواب في هذه المسألة هو أنه لا فرق بين الرجال والنساء في زيارة المقابر، بل هذه المسألة ليست من مسائل الفروق. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر نهى عن الزيارة مطلقا، لا يجوز للرجال والنساء أن يزوروا القبور، ثم بعد ذلك أذن عليه الصلاة والسلام في الزيارة. النهي الذي كان في أول الأمر كان عاما، لا يجوز للرجال ولا يجوز للنساء، ثم بعد ذلك جاء النسخ فنسخ هذا النهي، فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، كما في صحيح مسلم. قالوا: إذن هذا النص هو عام، يخاطب به الرجال ويخاطب به النساء، كما أنه نهاهم في أول الأمر جميعا أذن لهم بعد ذلك جميعا. إذن هذا الحديث عندما قال لعن زوارات القبور، هذا هو النهي الذي كان في أول الأمر، ثم نسخ هذا النهي. ويؤكد النسخ ما حصل لعائشة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم. عائشة في قصة عظيمة أخرجها الإمام مسلم في صحيحه، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مع عائشة رضي الله عنها، وكان على وشك أن ينام في حجرتها، والليلة كانت ليلتها. فماذا حصل من النبي عليه الصلاة والسلام؟ عندما دخل حجرته وأراد أن ينام، جاءه جبريل وطلب منه وأمره أن يخرج ويستغفر لأهل البقيع. النبي صلى الله عليه وسلم ظن أن عائشة قد نامت، فخرج حتى يستغفر لأهل البقيع. فماذا صنع؟ أخذ رداءه رويدا وانتعل رويدا وفتح الباب وخرج، لا يريد أن يوقظ عائشة وقد ظنها أنها نامت. عائشة لما رأت ذلك ولم تكن نامت، اختمرت وتقنعت وخرجت، يعني انطلقت على إثره عليه الصلاة والسلام. فهو جاء إلى البقيع وقام وأطال القيام ورفع يديه ودعا لهم. فعائشة لما رأت ذلك أرادت الرجوع، والنبي عليه الصلاة والسلام كذلك أراد الرجوع، فخافت لأنها لا تريد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بمقامها وأنها أدركته، فأسرعت وأسرع عليه الصلاة والسلام وهرولت وهرول كما جاء في الرواية، إلا أنها سبقت النبي عليه الصلاة والسلام ودخلت إلى حجرتها. لما دخل وجد من عائشة أن لها نفسا، فسألها، قال لها: يا عائش، ما لي أراك حشية رابية؟ ما معنى حشية رابية؟ يعني وجدها أن النفس يربو ويهيج، وهذا هو التهيج للإنسان في نفسه إذا كان مسرعا في مشيه، وهذا شيء معروف من المرء أنه إذا أسرع في مشيه نفسه يرتفع ويقال له تهيج. فسألها، قال: ما لك حشية رابية؟ فقالت: لا شيء يا رسول الله. فقال لها: لتخبريني أو ليخبرني اللطيف الخبير. فأخبرته قالت أنا خرجت أنا السواد الذي كنت كذا. قال لها أنت السواد الذي رأيت أمامي؟ قالت نعم. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك وضربها في صدرها كما جاء في الرواية. قالت فلهدني في صدري لهدة أوجعتني. الشاهد من هذا كله لما أخبرها أن جبريل طلب منه أن يخرج إلى البقيع وأن يستغفر لأهل البقيع، قالت له كيف أقول لهم يا رسول الله؟ فقال لها قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. فعلمها عليه الصلاة والسلام دعاء زيارة المقابر. لو كان الأمر محرما، أي لا يجوز للنساء أن يزرن القبور، فهل يحق لعائشة أن تطلب ذلك؟ وهل أيضا سيعلمها النبي عليه الصلاة والسلام؟ لكان قال لها لا يجوز للنساء أن يزرن المقابر وقد لعن زوارات القبور. ما قال هذا عليه الصلاة والسلام، إنما هي سألته ماذا أقول يعني إذا زرت القبور، هذا ظاهر النص. قالت له يا رسول الله كيف أقول لهم، يعني للمقابر للأموات، كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال قولي السلام على أهل الديار الحديث. فهذا نص في المسألة أن النبي عليه الصلاة والسلام علم عائشة الدعاء، فدل على أن النساء كالرجال. كان النهي في أول الأمر ثم نسخ هذا النهي، صار يجوز للنساء ويجوز كذلك للرجال أن يزوروا المقابر. أليس الرجل يحتاج أنه يتذكر إذا زار المقابر يتذكر الآخرة ويستغفر لأهل المقابر؟ كذلك المرأة، لا فرق بينهم. ولهذا دخل النبي عليه الصلاة والسلام المقبرة فوجد امرأة تبكي عند قبر، فقال لها اتقي الله واصبري. فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. هذه المرأة ما كانت تعرف أن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كانت تعرف. فأخبروها، قالوا لها إن هذا الذي خاطبك وقال لك اتقي الله واصبري هو رسول الله. فذهبت إلى بيته حتى تعتذر وقالت يا رسول الله لم أعرفك. فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى، هكذا كما في الصحيحين. إذن النبي عليه الصلاة والسلام هل أنكر على المرأة أنها زارت المقابر وكانت عند قبر وكانت قاعدة؟ لم ينكر عليها، بل أقرها على الزيارة، إنما أنكر عليها البكاء. لهذا قال لها اتقي الله واصبري، وأكد ذلك بقوله إنما الصبر عند الصدمة الأولى. لو كانت المرأة قالت له كما جاء في الحديث لم أعرفك، لقال لها لا يجوز لك أن تزور القبور، قد لعن زوارات القبور، إنما الصبر عند الصدمة الأولى، ما حصل أنه بين لها ما يتعلق بالزيارة ولا نهاها ولا أنكر عليها. فهل يعقل أن المرأة التي تزور القبور تستحق اللعن ثم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم عائشة الدعاء ثم يرى هذه المرأة ولا ينكر عليها؟ وزد إلى ذلك أن عائشة كانت تزور المقابر بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، وقد زارت قبر أخيها كما جاء عنها بإسناد صحيح عند ابن أبي شيبة وعند غيره. فلما زارت هذا القبر قالوا لها عندما علموا أنها زارته أليس يا أم المؤمنين النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن زيارة القبور؟ قالت نعم كان نهى ثم أمر بزيارتها. إذن عائشة لا تفرق بين الرجال والنساء، ترى أن الأمر كان في أوله النهي، لهذا قالت كان نهى، يعني نهى الرجال والنساء ثم أمر بزيارتها، لأنهم يسألونها كيف أنت تزورين قبر أخيك، وهي زارت قبر أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر. فلما زارته سألوها من أين أقبلتي؟ قالت زرت قبر أخي عبد الرحمن. قالوا لها أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك؟ فقالت نعم كان نهى ثم أمر بزيارتها. فعائشة هنا ماذا فهمت؟ فهمت أن الرجال والنساء كانوا قد نهوا عن الزيارة في أول الأمر ثم حصل الإذن للرجال وللنساء، فيجوز للرجال والنساء زيارة المقابر. ف فإذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، يقال كما أن المرأة كما أن الرجل يحتاج إلى التذكير، كذلك المرأة أيضا تحتاج إلى التذكير، فلا فرق بين الرجال والنساء في هذه المسألة. إذا لو نظرنا في أدلة القائلين بالحرمة استدلوا بالحديث الذي ذكرناه آنفا أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن زوارات القبور، حديث أبي هريرة، وقد أشرنا إلى أنه عند أحمد والترمذي، وهذا الحديث لا حجة فيه. لماذا؟ لأنه منسوخ، هذا الحديث كان في أول الأمر، وهذا ما فهمته عائشة وهي التي علمها النبي عليه الصلاة والسلام ماذا تقول إذا زارت المقابر، كيف أقول لهم يا رسول الله، فقال قولي كذا وكذا الحديث. ولهذا إذا نظرنا في القائلين بالتحريم هم قليل في الحقيقة، لم يشتهر هذا القول وهو أن زيارة النساء للقبور محرمة إلا عند المتأخرين من الحنابلة، واختارها من المحققين شيخ الإسلام تيمية وتلميذه ابن القيم، وكذلك من المحققين الإمام محمد بن عبد الوهاب، وأيضا من علمائنا المعاصرين كالشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين، وإلا جماهير العلماء لا يقولون بالتحريم، ولا يعرف عن المتقدمين القول بالتحريم، أي بمعنى أصحاب المذاهب المتبعة، لم يقل أحد منهم في مذاهبهم أن زيارة النساء للمقابر محرمة، إنما اشتهر هذا القول عند المتأخرين، تجد طائفة من الحنفية، طائفة من المالكية، حتى الشافعية حكموا على هذا القول بالشذوذ في مذهبهم، وصرح بذلك أئمة الشافعية أن القول بأن زيارة النساء محرمة هذا قول شاذ في المذهب. إذن الصواب أن هذه المسألة ليست من مسائل الفروق، لأننا لو نظرنا إلى فعل عائشة رضي الله عنها وقبل ذلك لو نظرنا إلى النصوص المرفوعة سنجد أنه لا فرق بين زيارة الرجال وبين زيارة النساء، كيف وقد طبقت عائشة ذلك تطبيقا عمليا، فكانت تزور بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فقد زارت قبر أخيها وأخبرت من سألها أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى في أول الأمر ثم أذن بالزيارة. إذن هذه خمس مسائل أخذناها في هذه الليلة وكلها في باب الجنائز. المسألة الأولى الفرق بين أخذ الشارب والأظافر وبين حلق العانة والختان، فقلنا إن الصواب أن هذه المسألة من مسائل الفروق، فيجوز أن نأخذ من شعر الشارب ونقصه للميت وكذلك الأظافر، ولا يجوز أن نحلق عانته أو نأخذ شيئا من شعر العانة. والمسألة الثانية ما يتعلق بالغسل، غسل الميت وغسل الحي، فقلنا إن غسل الميت يستحب فيه التكرار، إذا احتجنا إلى التكرار نغسله واحدة أو ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك كما في حديث أم عطية. أما الحي الذي يرفع الجنابة أو يغتسل للجمعة إنما يغتسل غسلا واحدا ولا يشرع الزيادة، فتكون هذه من مسائل الفروق. وكذلك أيضا مسألة الفرق في الصلاة على الجنازة إذا كان رجلا أو إذا كانت امرأة، فيقف الإمام عند رأس الرجل ويقف عند وسط المرأة، وهذه من مسائل الفروق. وكذلك أيضا هذه ثلاث مسائل كلها من مسائل الفروق، بقي مسألتان أخذناها الليلة ولكنها في الحقيقة ليست من مسائل الفروق وإن كان قد ذكرها بعض الفقهاء. المسألة الأولى وهي الرابعة الفرق بين الزوج والزوجة في غسل الميت، فيجوز للمرأة أن تغسل زوجها ولا يجوز للزوج أن يغسل زوجته، هذه الصواب أنها ليست من مسائل الفروق، وهذا مذهب الجماهير، يجوز أيضا للزوج أن يغسل زوجته، وقد صنع هذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقد غسل فاطمة. والمسألة الأخيرة الخامسة وهي زيارة المقابر الفرق بين الرجال والنساء، والصواب أنها ليست من مسائل الفروق، فكما أن الرجل يشرع له زيارة المقابر كذلك المرأة يشرع لها زيارة المقابر. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله
على وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.